بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السابقة تكلمت على معنى المقابلة كأداة من أدوات البحث المستخدمة في المنهج الوصفي، ووصلت إلى ميزات هذا النوع من الأدوات، ميزات المقابلة. أولا، لابد أن يكون الشخص اللي يقوم بالمقابلة قادر على التحدث بلباقة ويجيد فن الحوار، وهنا فن الحوار الحقيقة إلا مبادئة ولا أصوله ولا كذا. فلذلك نشوف دولة يدخلون دورات تدريبية في هذا المجال. فعلى الباحث أن يكون هكذا، لابد أن يشعر المفحوص بأن القائم بالمقابلة أقل منه في المعلومات. يعني مرات أنت تسوي مقابلة يا باحث ويا مثلا مدير عام أو وزير معين، فأنت وشطارتك بعد شلون تقنع هذا بأخذ المعلومات من عنده، وكيف تدير الحوار بينك وبينه. عليك يا باحث أن تحترم رأي المفحوص أو اللي هو العينة مالتك، سواء كان تكلم شيء خطأ، صح، معقول، غير معقول، ما عندي مشكلة، أتقبل رأيي بكل رحابة الصدر. مو يطي رأيه تحترمه وتقول لا أنت شنو هذا وتبدي تتخانق وياه تشاجر وياه، لا ما يجوز. لابد أن يصغي إلى المفحوص حتى ينتهي من حديثه ولا يقاطعه. سمات مميزات جدا مهمة، توصيات، توجيهات نعتبرها نعطيها للباحث حتى تنجح عملية المقابلة وجمع أكبر عدد أو كميات كبيرة من المعلومات، كمية كبيرة من المعلومات حتى تكون سليمة تؤثر على سلامة نتائج البحث. لابد أن يخبر أن نخبر المفحوص بأن هذه المعلومات سرية ولم يطلع عليها أحد، وهي مستخدمة لأغراض البحث العلمي وليس لأغراض النشر أو لأغراض كذا، أيضا لأغراض البحث فقط. لذلك حنكتب إحنا بثناء المقابلة، نطي أيضا عندنا كليشة معينة مثل الاستبيان، نقول يا بكل المعلومات اللي راح تعطوها أنه سرية وهي لأغراض البحث العلمي وليس لأغراض النشر أو لأغراض الدعاية إلى آخره. المقابلة إما أن تكون مقابلة مقننة أو هادفة ومحكمة، ويوجد أسئلة محددة مسبقا تحددها مسبقا أسئلة وتجي على طول تعطيها، أو مقابلة مفتوحة تعطي سؤال مفتوح للمفحوص ويبدأ هو يعطيك الإجابات. بالمقابلة من ميزاتها الجميلة أنه إمكانية إعادة السؤال أكثر من مرة لكي يفهم الشخص المقابل. ممكن يقول لك العفو، ممكن تعيد تكرر، تبدي تعيد له السؤال، ممكن تغير له الصيغة، ممكن تغير الأسلوب إلى آخره، حتى شنو؟ حتى يفهم منه، يفهم المفحوص السؤال. مواجهة الموقف مع أصحابك ليتيح لك الفرصة للتعمق في ملاحظة السلوك، يعني تقدر تدخل معهم تصير كصاحب إلى صديق إلى آخره، وليس كباحث تستخدم التريك وتكون فريق، يعني خلاص أنت جاي وتريد تركز على هذا الموضوع، لا، ممكن تصير وياه صديق تتبادل وياه حوار إلى آخره. المقابلة أداة من أدوات المنهج الوصفي في جمع البيانات قلنا، وتضيف جديد للباحث. راح تعلمك شلون تتكلم، تعلمك شلون تأخذ مواعيد من أشخاص، تعلمك شلون تحترم الموعد، تعلمك شلون تجلس تتكلم إلى آخره. في حاجات الحقيقة مهمة جدا على الباحث أن يأخذها بالنظر الاعتبار، وهذا حتى يزيل عنك الخجل والخوف، حتى إذا وبالأخص إذا كانت الشخصية اللي أنت تقابلها شخصية جدا مهمة. فلذلك الروح مع الأسف معظم الباحثين اللي عندنا الحقيقة يبتعدون هذا النوع من أداة البحث، لكن لو تجي تتعمق بها تعتبر واحدة من أهم أدوات المنهج الوصفي. يمكن من خلال الأسئلة مع الشخص المقابل تفتح بويا مواضيع جديدة ومناقشات جديدة هادفة لم يضعها الباحث في اعتباره عند تصميم البحث. يعني ممكن أن يضيف لك شيء. مثال، أنطي مثال على هذا. أنا كنت مقترح أن أخذ موضوع لأبحث به، هو الصعوبات التي تواجه طلبة المرحلة الثانوية بمادة الكيمياء بدولة الإمارات على سبيل المثال. وأنا أشتغل قلت ومن خلال لقاء الباحث مع عدد من مدراء المدارس وعدد من المشرفين التربويين وعدد من الأساتذة المختصين، وإلى طلع عندي فشيء جدا مهم. وأنا كنت مخطط بأن السبب الرئيسي للصعوبات هو المنهج، طلع لا، ويا الآباء طلع واحد من الأسباب الرئيسية هو الاتيتيود أو الاتجاهات، اتجاهات الطلاب نحو مادة الكيمياء ما يحبوها. طلبة المرحلة الثانوية بدولة اليوم ما يحبون مادة الكيمياء، فلذلك طلع لي أنا شيء جديد أنا كنت ما مخلي أصلا. وأسئل من هذا القبيل ما فضفت للبحث مالتي، أضيف للبحث فصل جديد ويتكلم عن الاتجاهات. نفس الحالة أنت مخلي مثلا أسباب الفشل أو أسباب الغش لدى الطلاب وأنت مخلي كل شيء، وإلا يجيك أنت وأنت تجلس معهم ويطلع أنه مثلا الآباء، قسم من الآباء مثلا يشجع ابنه، مش الآباء، الزملاء الأصدقاء يشجعون أصدقائهم علي معه وسوي غش أعمل غش هذه ولا يدري المدرس وكذا. فهناك يجب أن تضاف مثلا هنا. لذلك بعد ما تتم عملية المقابلة والحوار وكلام منا وتجي للنهاية، وإنما يطلع عندنا شيء موضوع جديد ما كنت محسب آني بالبحث أضيفه. الأسئلة تتوافر فيها الدقة والوضوح وعدم احتمال أكثر من معنى. يجالي لازم تحدد المعنى بالسؤال. إذا وردت كلمة مثل تحصيل، مثل غش، مثل هروب إلى آخره، زين، اندماج، ضغط نفسي إلى آخره، بدك تحدد تعرفه للمفعول شنو معناته، ماذا يعني. الاستخدام في حالات يصعب فيها استخدام الاستبيان لمن لا يعرفون القراءة والكتابة، جدا مهم. من مميزات المقابلة أنه قد أنت عندك موضوع على كبار السن مثلا، المشاكل التي تواجه كبار السن أو المتقاعدين أو الأميين أو المصابين بالخرف مثلا في عندنا بعلم النفس، بل ما يقدرون يجاوبون على الاستبيان، ما يعرف أمي، ما يعرف يقرأ ويكتب. فلذلك وين نروح؟ المقابلة هي أسلم أداة لجمع المعلومات. فلذلك هنا أعتقد صار واضح هنا من الميزات، من الممكن أن يتحدد بحثك الصعوبات التي تواجه مثلا أو المشكلات التي تواجه المسنين في دار كذا في العراق مثلا، المشكلات التي تواجه دار المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وهكذا، مشكلات، صعوبات، دور كذا، دور وزارة أو الخدمات المساندة أو الدعم الاجتماعي لكبار السن من وجهة نظرهم. ولا ما تقدر ذول المسنين اللي ما يعرف الأميين محو الأمية مثلا، موضوع على محو الأمية، فلذلك يصير عندنا المقابلة هي أصلا ما يقدرون يجاوبون على الاستبيان. ما هي عيوب المقابلة؟ مثل ملاحظة قلنا ومثل الاستبيان، لكل أداة عيوب، نقاط قوة ونقاط ضعف. المقابلة تستغرق وقت طويل. أنت ممكن تسأل سؤال هذا شخصية أو كذا، أو حتى إذا مو شخصية ما يصير تقاطعة، خليه يكمل. قلنا من مميزاته قبل شوية خليه يكمل حديثه ويكمل ما عنده ويبدي رأيه وبعدين تبدأ بالهذه، فما يصير أنت تقطع. ممكن واحد يبدي يسلسل بالحديث، لذلك تأخذ وقت طويل. وهذا أنت كم عندك العينة؟ كم ممكن تكون العينة مالتك 100 مثلا؟ إيش قد تحتاج؟ إيش قد تريد تقدر؟ كل واحد كم؟ كل واحد يوم؟ هاي 100 يوم، يعني حوالي 3 أشهر. باليوم 2 هذه حوالي 50 واحد، يعني 50 واحد تستغرق لك مثلا شهر ونص، وهكذا. إذا تستغرق التجربة وقت أو المقابلة وقت. الاعتماد على التقرير اللفظي للمفحوص ويمكن أن يؤدي إلى استجابات غير دقيقة. هو يقول شيء بس أنت من تجي تفرغ الاستجابات يصير عندنا خطأ، الخطأ وارد. قال كذا بس هو ممكن ما يعني. بعض الأشخاص قد تحجم وترفض تماما إجراء مقابلة، وهذه مشكلة. يعني شي يصير عندك؟ نرجع بالبداية، تتذكرون يا باحثين يا باحثات احنا ايش قلنا بالبداية؟ قلنا من تختار الموضوع تاخذ بنصب عينك انه هل هناك تسهيلات إدارية انت راح تتغلب عليها ام لا. دخول الى المدارس، اخذ موافقات، دخول إلى مدراء عامين، دخول إلى دار مثلا العجزة، دخول إلى مثلا مصابين بأمراض. مثلا في عندنا باحثين الحقيقة تعرضوا لمشاكل خطية. مثلا الدعم الاجتماعي، أخذوا مواضيع مثلا الدعم الاجتماعي المقدم للمصابي أو بناء برنامج إرشادي للمصابين أو المصابات بأمراض سرطان الثدي مثلا بالأردن. موضوع جدا حلو، بس الآن من إجت الباحثة تريد تسوي مقابلات مع المصابات رفضا. المستشفى ما أعطوا ديتيلز أو ما أعطوا معلومات عن من هن المصابات، ما يريد أن يفصح عنه، وهكذا. فهناك الحقيقة مرات يحجم، لا أن يريد يشوفك، بس يسمع باحث خليه يروح، معود على دوخنا زين، لا يشوفك الباحث ولا يريد يلتقي بيك. وبالأخص في حالات مثل هاي قلنا بناء برامج إرشادية للمصابين، للمعوقين، لأطفال التوحد، لأهالي أطفال إلى آخره، دول دائما يحجمون. فلذلك خلي بالك هنا يا باحث، قلناها بالبداية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار شنو؟ تأخذ بنظر الاعتبار المساعدات الإدارية أو التسهيلات الإدارية، لازم تأخذها قبل ما تحدد موضوعك، لأن مرتبط ارتباط مباشر بحتى الاستبيانات. مين يقول لك يوافق المصابات بأمراض سرطان الثدي بالاستجابة؟ ما يجاوب. لأن ليش؟ لأن أنت لازم شو تسوي؟ تروح تأخذ سجلاتهم بالمستشفيات. من تروح لنانا ما ينطيك بالمستشفى، ما ينطيك معلومات عنهم، وهذه مشكلة. مرضى السكري، الأطفال المصابين بالتبول اللا إرادي مثلا، أطفال التوحد، الإعاقات، في مجموعة كبيرة وهائلة من البحوث اللي فشي يصير عندك. يمشي الباحث المسكين، يمشي الباحث يكتب، من يوصل لإجراءات البحث يتورط يوقف. يجي المشرف يشتكي يا أستاذ والله ما خلوني أدخل. ها إيش قلناها من البداية؟ قلنا بدك تأخذ موافقات أولية حتى تروح على الباحث. وهنا تأتي دور لجنة السيمينار في عملية الموافقة على البحث. أيضا يمكن أن تتطرق أطراف الحديث بينك وبين اللي تقابله أنت خارج موضوع المقابلة، وهذا أيضا يصير عندنا يعني إهمال أو يصير الوقت يروح من عندك. كيفية إعداد المقابلة؟ أول شيء لازم يكون عندنا مرحلة يسموها مرحلة قبل بدء المقابلة. يجب إعداد الأسئلة إعدادا كافيا، قراءة حول الموضوع ليتكون لدى المقابل خلفية مناسبة عن الموضوع ولتغطية جوانب الموضوع. بالضبط أشبه الكياها شلون الآن المذيع في برامج الآن تعرض سيرة حياة شخص فلان، هذا اللي يجري المقابل لازم عنده خلفية على الفلان، تاريخه، متى ولده، وين، شنو النقاط المهمة في حياة إلى آخره يطرحها عليه. فلذلك أن يكون عنده تصور خلفية على اللي جاي يسوي معاه مقابلة وعن الموضوع ككل اللي هو قيد البحث. أيضا المكان والوقت المناسبين، وين راح تجري المقابلة؟ بالشارع، بالبيت، بالمكتب مالته، بالمدرسة، بالإدارة، بمكتبك، بالجامعة إلى آخره، كلها لازم تحدد. هذه مرحلة قبل بدء المقابلة. المرحلة الثانية بداية المقابلة، التعريف بالشخص القائم بالمقابلة، يقول له أنا أقدم لك نفسي، أنا فلان ابن فلان، أنا باحث، عندي موضوع كذا، موضوع مثلا أدرس شو اسمه هذه بناء برنامج إرشادي للمصابين بأمراض السكري مثلا، فلذلك أنا جاي أقدم لك نفسي إلى آخره. وهذه كل المعلومات اللي تأخذها من عندك هي معلومات لغرض البحث وليس لغرض كذا وكذا وكذا. إشعار المفحوص بجانب الأمان ليطمئنه ويجيبون بحرية، وسواء تقول له سواء جاوبت صح ولا خطأ هذا تعبر عن رأيك وما تؤثر لا عليك ولا على عائلتك ولا على كذا. أيضا لابد من توافر الأدوات اللازمة للقيام بالمقابلة، سواء كانت الكتابة، أوراق، كلام، تسجيل، جهاد تسجيل، مسجل، فيديو، كاميرا. دائما الحقيقة قسم من المفحوصين أو اللي يريدون يدلون بمعلومات عن موضوع معين قسم من عندهم ما يحبون الكاميرا، الكاميرا ما يحبوها، فلذلك حاول مثلا نسجلهم صوت، ومرات يريدون صوت وصورة، مرات صورة، مرات إلى آخره، مرات ينحجب يطلع بس نحجب الوجه أيضا ممكن تتم هذه العملية. وصف، لازلنا في إجراء المقابلة، وصف طريقة وكيفية الإجابة المفحوص وكذلك نوع الأسئلة، هل الأسئلة قلنا محددة للإجابة، مفتوحة، مغلقة إلى آخره. اختيار الجلسة المناسبة لإعطاء المفحوص نوع من الاستقرار، تقول له اجلس براحتك، تخلي رجل على رجل، تقعد هالجانب هذا، تقعد مقابل، تأخذ راحتك، تقعد برا الكرسي بكيفك. المرحلة الثالثة أثناء المقابلة، هذه البداية، أثناء المقابلة دائما وأبدا ابدأ بالأسئلة البسيطة. وابتعد عن الأسئلة التي يعني مثلا المصابات بأمراض سرطان الثدي، أنت أول ما تيجي تبدي أنت خطية وأنت مدري شنو وأنت ممكن تموتين بعد جسمها، لا، أسئلة بسيطة، اسمك، وين تسكنين، عمرك، شو مخلصة، كذا إلى آخره، حاول تشعرها بالاطمئنان، والله يشافيك إن شاء الله، كذا إلى آخره، تشعرها بالاطمئنان عشان هي تطمئن إلك وتعطيك معلومات تريدها أنت. دول المصابين بأطفال التوحد، وأول ما شوفه شوف هذا رأسا تجي يمه تمسك شعره تمسك راسه كتفه إلى آخره، ممكن تقبله، لا تحاول أن تشعره أو تتقرب يمه تحاول عظمه. هذه أمور جدا مهمة يستفاد من أدها الباحث في أخذ معلومات قيمة وجدية ومهمة جدا وتؤثر تماما على سلامة البحث. الابتعاد عن الأسئلة التي تقبل التأويل والتفسير، يعني أكثر من إجابة أكثر من تفسير تعطيك وانت تجي تفسرها شكل. لذلك حاول أن تخلي أسئلة واضحة محددة لا تحتمل أكثر من إجابة. إذا شعرت بأن المفحوص أو اللي أنت جاي تأخذ منه المعلومات شعر بالملل أو أقف المقابلة فورا وقل له مثلا نأخذ راحة، نشرب شاي، نشرب شيء بارد إلى آخره، نأكل سندويشة كذا إلى آخره، وارجع كمل معاه. وهنا يقع على الباحث كيف يقول لك أنا كيف أعرف أن هذا يعرف، مرات يضجر، مرات يسدأ عيونه، مرات يدير وجهه جانب إلى آخره. هناك حركات إيمائية اللي هي اللانجوج بدي اللي هي لغة الجسد أو الجسم أو الوجه، ممكن أنطيك تعابير بأنه هذا قد ملل أو مل من المقابلة مالتك ومل من الجلوس معه. إتاحة الفرصة للمفحوص اللي هو قيد الدراسة أو العين بأن يعبر عن رأيه وعن نفسه، وعدم الاستحواذ على المناقشة، أنطيه وخليه يتكلم لأن أنت جاي تريد معلومات من عنده مو أنت كلها تأخذها. دائما أضحك، كون بشوش أثناء المقابلة وأشعر هذا فرد من أفراد العينة أو المفحوص بالاهتمام بأن أنت مهتم بي، جدا مهم. حاول أن تستمع حسن الاستماع لرأي المفحوص وإشعاره بحاجة الباحث إليه. قل له والله أنا جاي وتعرف أني ما عندي غيرك أو كذا إلى آخره، واني أحب رأيك واحترمه فلذلك أريد استفاد من عندك إلى آخره، واني كلي سمع وإصغاء لإجاباتك القيمة، وهكذا. بهذه العملية تبدي أنت تستقطب أو تأخذ منه، تأخذ المفحوص أو العينة قيد الدراسة. كل هاي تفيدك وين؟ هذا شنو إحنا ليه نقول هذا الكلام؟ هذا تفيدك، هذه أداة من أدوات بحثك، هذه أداة من أدوات جمع معلوماتك والبيانات. كلما كانت البيانات صادقة وسليمة وأمينة كلما كان نتائج بحثك أو أعطى مصداقية لبحثك ونتائجه. فلذلك يا أخي ركز على هذه، هذه عندي أنا مثل ما قلت سبق وإن قلت كل الفصول في كفة، وهذه المنهجية وخطوات البحث مالتك في كفة. وحاول أن تدون، أن تسجل خطوة بخطوة، ولأن هذه راح تترجمها وراح تنقلها بإجراءات البحث. كل شيء راح تعمله مطلوب من عندك أن تسجله بالإجراء تحت أدوات البحث. شنو سويت؟ تقول قام الباحث بإعداد استمارة أو أسئلة للمقابلة كذا وكذا وكذا، وتمت في كذا، استغرقت كذا. شوف هذه كل لازم تأخذها، تمت مقابلة كذا فرد، منهم لازم تعرفهم، سوين في جدول خاص، الوقت مالتهم، الجو، هذه كلها مطلوب من عندك بإجراءات البحث. لذلك سنصل نقول فعلا هذا الطالب قسلك الأسلوب الصحيح في جمع المعلومات. هذا هو معنات إجراءات البحث أو المنهجية، ليس نقول خلاص منهج وصفي تبعه وخلاص. شنو سويت؟ شنو تبعاته؟ شنو إجراءاته؟ شنو عملت؟ كل خطوة تعملها يا باحث لازم تسجلها حتى ما تنسى، مو بعدين تجي تتذكر ها والله أنا رحت بالوزارة الفلانية يا يوم والله ها ما أتذكر خل أسجل. لا ما يصير، كل السجلة مدون وبعدين تجي الترجمة. البحث جدا مهم، هذه هي نسميها إجراءات البحث. ما هي خطوات إجراء المقابلة؟ أولا التخطيط للمقابلة، تحديد مثل حال القبل الاستبيان والملاحظة، حدد أهداف المقابلة تحديد جيد، شنو تريد، شنو المعلومات اللي تريدها حتى تحقق لك هدف البحث. مشكلات، صعوبات بناء إرشاد، توجيه، معوقات، شنو اقتراح برنامج، شنو تريد، أساسيات تنظيم تطوير إلى آخره، شنو تريد، حدد. تحديد الأفراد أو المجتمع الذي سيشتق منه عينة الدراسة، من هم؟ لو كان عندك هنا أنت تريد تدرس مثل ما قلنا المصابات بسرطان الثدي في الأردن، من هم بدك تحدد؟ العربيات، الأردنيات، العراقيين، المصريين، منو؟ منو تريد؟ تحدد المجتمع وبعدين تجي تشتق من عنده العينة المناسبة، هذا قلناها بعدين، وبعدين راح تجي أيضا أذكر العينة مفهومة وأنواعها. تحديد أسئلة المقابلة مع مراعاة الوضوح والدقة والموضوعية، بيها قلنا هاي تتفق مع الملاحظة. تحديد طريقة ترتيب وتوجيه الأسئلة للمفحوص، أن تكون الأسئلة مرتبة مسلسلة مترابطة، مو تتكلم تقول له شنو الأسباب وبرها تسأل تقول له والله أنت مين تخرجت، ما له ربط، ما له علاقة. تحديد الوقت والمكان المناسبين لإجراء المقابلة، وين تريد أنت ويا بالاتفاق. أسلوب تنفيذ المقابلة، تتفق معاه شنو الأسلوب، تريد تسجلها، تسجيل المقابلة، هذا ترتبط بنوع الأسئلة المطروحة، أسئلة مفتوحة ولا أسئلة مقيدة الإجابة. وهذه عندها عدة أشكال، إما تسجيل كتابي للمعلومات مع مراعاة عدم الاستغراق في الكتابة مما يجعل المفحوصين يرتابون في الأمر. الأسلوب الكتابي مرات تريد معلومات من المفحوص بس تقول له اكتب، يقول لك هذا خلاني اكتب، هذا ممكن يوديها المديري، ممكن يوديها المكان آخر كتبت، فدائما شي يصير عندك ما يستجيب. وحتى إذا استجاب فإن المعلومات أو البيانات الذي سيدلي بها هي بيانات غير صحيحة، خاف خاف يكتب. وإحنا هذا عندنا ما شاء الله عند هذه الخوف، هاجس الخوف، فلذلك ما ينطيك معلومات دقيقة عن الموضوع. أو استخدام المسجلات الصوتية بعدم علم المفحوص، وهذا هنا أيضا في أدنى اعتراضات الحقيقة كثيرة، لأن إذا أنت عملت له مقابلة وسجلت له هذه الطامة الكبرى، وإذا أنت عملت له مقابلة وقلت له اكتب هذا أيضا أزيد، فيبقى عندنا حالة واحدة اللي هو أنت تكتب. مرة شو نقول لك، نقول لك ما يخالف خليه يتكلم بس سجله بدون ما يدري، صير أندر كفر يعني بدون ما هذه، وهذا أيضا مخالفة هذه. فلذلك احنا نفضل أن تكون المقابلة تطيه سؤال وهو يجاوب، تقول له على مهلك عشان نلحق عليك إجابة. إذا كانت الإجابة مفتوحة الإجابة تقدر تكتب أنت وقول له على مهلك وتلحق عليه. أما إذا كانت الإجابة دايركت إي أو لا، نعم أو لا، وافق لا وافق، أتفق مع لا إلى آخره غير. إذن أسلوب، قلنا أسلوب تنفيذ المقابلة إما تسجيل، وهذا يقول تسجيل صوتي أو صوري مرات، أو تسجيل كتابي. توجيه المقابلة يجب أن راعي بها بداية المقابلة بموضوعات عامة ثم التدرج في الحديث حتى يشعر المفحوص بالاطمئنان والثقة، شوي شوي، مو تجعلها تدخل مباشرة. سوي لنا مشاكل معه. مرات يرفضك من الوهلة الأولى من أول دقيقتين يقول لك I'm very sorry. أعتذر من عندك. دائما أحرص على استهلال المقابلات بالموضوعات التي تهم المفحوصين. يعني مثلا أنت تقابل مدراء عامين في مجال الطاقة أو في مجال البيئة، دائما ركز على مجال البيئة اللي هم به، ما تروح تدخلهم في مجال سياسة أو في مجال قانون أو في مجال آخر. لذلك الحقيقة نركز على هذا، لأنه قد المفحوص يرفض الاستمرار معك. قلنا التحدث بلغة بسيطة يفهمها المفحوص، عدم إشعار المفحوص برأي الباحث أو رد فعله إذا أي استجابة تصدر منه حتى لو كانت بعيدة عن الموضوع. شو يقول؟ سجل، مو يتكلم هذا يقول لا 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 أقف أقف أنت وين رايح أنت وين، لا خليه يتكلم في هذا المجال. نعطي وقت كافي للإجابة مثل ما قلنا، والتصحيح الدائم لمسار المقابلة دون الخوض في التفاصيل التي ترتبط بأسئلة أخرى. نعطي مثال من الواقع. لو تريد أن تجري مقابلة مع مدرس أو معلم، للوقوف على موضوع معين، أول ما تبدأ به أستاذ الفاضل السلام عليكم، أرحب بك في هذا اللقاء واستأذنك في طرح بعض الأسئلة التي تهم بحثي الموسوم كذا 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 إلى آخره. فتسأل مثلا هل تتفضل علينا بالتعريف بسعادتكم مؤهلاتكم العلمية خبراتكم العلمية؟ ممتاز. It's good. هل شرحتم أن بإيجاز عمل المعلم دورة في تربية أبناء المجتمع؟ It's okay. المعلم الناجح يعطي طالب متفوق، ما رأيك بهذه العبارة؟ هل تتفضل بتوضيحها أن؟ ما الموقف، ما هو أفضل موقف، ما هو الموقف الطريف اللي مر بكم خلال عملكم في التعليم مع أبنائكم؟ شنو نصيحتك لأبناء الطلاب في عصر انفجار المعرفة والفضائيات؟ وهكذا. هذا نموذج مقابلة عامة. الآن واحد يسمع يقول لك هذا شنو يقول؟ شو علاقتها بالبحث؟ هذا دنطي أسلوب، هذا دنطي أسلوب كيف تبدي، كيف تطرح السؤال. أنت شو تسوي؟ توضب الأسئلة لعنوان بحثك. فلو كان تقويم مناهج، على سبيل المثال تقويم مناهج مادة الأحياء، تقويم مناهج مادة الأحياء من وجهة نظر مدرسي المادة، تلتقي بمجموعة، أول التقاء بالمدرس، هل تتفضل سعادتكم أو نعرف بأن سعادتكم هو من حمل الشهادة البكالوريوس أو الماجستير بمادة الأحياء؟ أنت تعرفه لأن هم المستهدفين. من خلال خبرتكم العلمية ما رأيك بالمنهج اللي عدل هذا العام؟ ينطيك إجابته. سجل. هل تتوقع أن المنهج سيتم أو يصير عليه اعتراضات؟ ليش؟ أسباب. ما هي برأيك أهم النقاط الواجب أن تقدمها أو تأخذ بنظر الاعتبار حتى نقول عليه منهج جيد؟ وهكذا ونبدأ السلسلة. إذن شو راح يصير عندنا؟ المقابلة ستركز على هدف البحث مالتك أو له علاقة بالبحث اللي أخذته. التقويم قلنا تقويم. لو نرجع هنا للإداء، أخرجنا مثلا دواء مستخدم أو دواء طرح للسوق مثلا نقيمه، أو مثلا الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة الآن في العراق، تبدي الآن من وجهة نظر منه، من وجهة نظر المرضى المصابين بمن مثلا بمرض مثلا السكري، زين شنو الخدمات المقدمة؟ دول المصابين بأمراض الكلية مثلا شنو الخدمات تقدمها وزارة الصحة؟ وهكذا نبدأ نسوي أسئلة معدة مسبقا مركزة على هذا الموضوع، ما تروح لهنا ولهنا، لا يمين ولا شمال ولا يسار. أوكي، أنا بهذا الحقيقة قد أنهيت موضوع اللي نسميه الأداة الثالثة من أدوات المنهج، الوصف اللي هي المقابلة. إذا صار عندنا يا باحثين يا باحثات الكرام والكريمات، عندي أداة الاستبيان والملاحظة والمقابلة، هذا اللي راح يترتب على من يترتب على المنهج الوصف. في عندي الأداة الأخرى اللي هي الاختبارات، الاختبارات راح أخليها ويا من راح تخليها كأداة أرفق أداة ويا المنهج الآخر اللي هو المنهج التجريبي. طيب الآن أنتقل إلى المنهج، وبذلك بهذا الحقيقة أنا قد أنهيت أول نوع من أنواع مناهج البحث وهو المنهج الوصفي. أنتقل إلى المنهج الآخر والمهم هو المنهج التاريخي. المنهج الآخر المستخدم في البحث التربوي والبحث العلمي هو المنهج التاريخي، أو يطلقون عليه الهيستوريكال ميثودولوجي، البحث التاريخي أو المنهج التاريخ أو الطريقة. أيضا لا يقل أهمية هذا النوع من المنهج عن المناهج الأخرى، راح نجي عن المنهج الوصفي والمنهج راح نجي بعدين، منهج التجريبي والمنهج الآخر. في بعض الأحيان من تفتح الكتب حتلقيه يسموه بالمنهج الاستردادي، يحاول أن نسترد المعلومات الماضية وتوظيفها في الحاضر والمستقبل. والحقيقة يهتم هذا المنهج بدراسة ظواهر حدثت في الماضي، حيث يتم تفسيرها بهدف الوقوف والتعرف على مضامينها ومدى تأثيرها بالحاضر أو بالواقع الحالي للمجتمعات واستخدام العبر منها. المنهج التاريخي مستمد من دراسة التاريخ، حيث يعمل الباحث على دراسة الماضي وفهم الحاضر من أجل التنبؤ بالمستقبل. المنهج التاريخي الحقيقة من اسمه تاريخ، إذا نعتمد على أشياء حدثت في الماضي. حتى تختار بحوث تاريخية أو من الممكن أن نعرف هذا البحث تاريخي ولا لا، يمكن أن نطرح مجموعة من العناوين. مثلا نقول الفكر التربوي لأبي حامد الغزالي، مثلا البلاغة في شعر الفرزدق، التعليم في العراق ما بين 1980 أو 2003 مثلا. وهكذا، إذن هذه تدل على أنها بحوث تاريخية، على الباحث أن يقوم بالتعرف على شو صار بذاك الوقت، شنو صار إلى آخره، ويبدأ الآن يسلسل تاريخيا. في أغلب هذه البحوث الحقيقة المصادر مالتها أو كيفية الحصول على المعلومات والبيانات دائما ما نروح أو ما نلجأ إلى الاستبيانات أو ما نسميها كوشينير، استبيانات أو الملاحظة observation أو تصير المقابلات الانترفيو إلى آخره دائما، لذلك نعتمد على ما سميناه مصادر سأتطرق إليها. الباحثين في مجال التاريخ والعلوم السياسية والقانون يروحون يلجؤون لاستخدام هذا النوع من المنهج، ألا وهو المنهج التاريخي. المحاضرة الجاية إن شاء الله أدخل بشكل تفصيل أو بشكل معمق على مميزات هذا النوع من المنهج، أو ما هي المميزات، قلنا الميزات نقاط القوة والضعف، ما هي المصادر المعلومات اللي على الباحث أن يأخذها إذا أسلم أو إذا تبنى هذا النوع من المنهج. فإذا أنت يا باحث تبنيت المنهج التاريخي في بحثك أو في الحصول على بياناتك أو معلوماتك، أن تتبع ما يلي أو تأخذ بنظر الاعتبار ما هي مصادر معلوماتك. ما تروح تستخدم الاستبيانات، ما في داعي، عندنا مصادر معلومات جديدة وأسلوب أسلوب بحث جديد يجب أن تنهجه أو تستخدمه في هذا الموقف. شكرا جزيلا، حصة جاية أتكلم في هذا الموضوع.